بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في هذا اليوم الخميس 15 من ربيع الثاني لسنة 41 و400 بعد الهجرة، الموافق 12 من كانون الأول لسنة 19 و2000 للميلاد. بلغنا إلى عند قول الناظم رحمه الله تعالى: متى وقيل لا وبعض قيد. فضل أخي محمد الشربيني.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الناظم رحمه الله ونفعنا الله بحفظه، يقول: متى وقيل لا وبعض قيدا، وما معرفا بألقى الوجدا أو بإضافة إلى معرف إذا تحقق الخصوص تحقق الخصوص قد نفي.
نعم، جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. ما زال الناظم رحمه الله تعالى يتحدث عن صياغ العموم التي بدأها بقوله: صياغه كل أو الجميع، وقد تلا الذي التي الفروع، أين وحيثما ومن أي وما، شرطا ووصلا وسؤالا أفهما متى. أين العامل في متى؟ لاحظ، قال صياغه كل أو الجميع، ثم قال وقد تلا، قدم الصيغ الدالة على الجمع في رتبه العليا، على العموم في رتبه العليا، كل أو الجميع وقاطبة، واضح، وكافة التي تنصص على العموم. ثم قال وقد تلا، لاحظ في قوله وقد تلا بالألف، إذن أصل الفعل تلوى، ومنه يتلو التلاوة، إذن أصل الألف في تلا ما هي؟ الواو. إذن تلا الذي التي الفروع، أي الذي والتي وفروعهما، اللذان واللتان والذين وهكذا. ثم قال أين، إعراب أين، وقد تلا أين، وقد تلا أين. إذن أين مبنية في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل. ثم سرد وحيثما ومن أي وما، كلها تعرب إيه؟ فاعلات، واضح، كلها فاعلات، التقدير تلا كذا وتلا كذا. ما معنى الواو؟ الواو على نية تكرار العامل، الواو على نية تكرار إيه؟ العامل. أين العامل؟ تلا، الفعل تلا. فلذلك قال وقد تلا الذي، وقد تلا التي، وقد تلا أين، وقد تلا حيثما، وقد تلا من، وقد تلا أي، وقد تلا ما، وهكذا، واضح. فلا بد من تقدير فعل، لأن العقيدة الإسلامية تقول لا يجتمع قدرتان على مقدور واحد، ولا يجوز تعدد الفاعل، فلكل فعل فاعل، ولا يجوز أن يتعدد الفاعل، تعدد الفاعل لا يجوز. فلذلك لا تقول إن حيثما لنفس الفعل تلا، بل هناك فعل مقدر لكل فاعل، وهذا معنى العطف. بدلا من أن تقول جاء زيد جاء أحمد، فيعفيك من تكرار جاء أنك تضع حرف العطف واو. لذلك نقول الواو على نية تكرار العامل، أي جاء زيد وجاء خالد وجاء أحمد، مفهوم؟ إذن على نية تكرار العامل، إذن تعدد الفاعل باطل في العقيدة وباطل في اللغة، فلا بد أن تقدر فعلا مناسبا. فعندما آتي إلى بيتنا اليوم متى، أي وقد تلا متى، إذن ارتبطت الجمل والكلمات واتضحت العوامل التي يتضح بها معنى الأبيات، مفهوم؟ إذن وقد تلا متى وقيل لا، أي ليست من العموم كما سنبين في الاعتراض على عمومها. إذن قال متى، ومتى قد تكون شرطية، بمعنى متى تجئني أكرمتك، متى تجئني أكرمتك، فتكفي في الإكرام مرة واحدة، فإذا جئتني مرة فإنني أكرمك، لكن لو قلت كلما جئتني أكرمتك فيترتب على ذلك تكرار الحكم بالإكرام مع تكرار المجيء، وهذا فرق بين كلما وبين إيه؟ متى. وقيل لا، أي قيل إن متى لا تفيد العموم. لماذا؟ لأنها بمعنى إن الشرطية، إن جئتني أكرمتك، فهل إن من صيغ العموم؟ ليست من صيغ العموم. لذلك اختلف في متى، هل هي مفيدة للعموم أم لا؟ وعندما قدمها الناظم قال وقد تلا متى، طبعا بتقدير العامل متى، وقيل ذكره بالتضعيف. ومن عادة العلماء أنهم دائما يقدمون القول الأقوى، يقدمون ليه؟ القول الأقوى. وقيل هنا أنه يريد أن يذكر لك قولا ثانيا دونه في المرتبة، دونه في المرتبة، فقد يكون معترضا عليه بمثل هذا الاعتراض الذي قد بينته. وبعض قيد، وبعض قيد، أي هناك من الأصوليين من قال إن متى تفيد العموم إذا جاء معها ما، كأن تقول متى ما تزورني أكرمتك، متى ما تزورني، فهنا يريد أنها تكون عامة. إذن أصبح عندي هي تفيد العموم، القول الثاني لا تفيد العموم، القول الثالث تفيد العموم على تفصيل، وهو أنها إذا جاء معها ما. إذن في عموم متى لدينا ثلاثة أقوال، ثلاثة أقوال. ما هو الذي نعتمده على أنه هو القول الأول، على أنه على أنها تفيد العموم؟ وقيل لا، وبعض قيد، هذا معنى بعض قيد، أي قيدها بأنها تفيد العموم إذا كانت مع ما. قيد هنا قيد فعل، وهل الفعل ينون؟ هل الفعل ينون؟ لا ينون، فكيف جاء هنا منونا؟ نقول إن التنوين لا يلحق الأفعال إذا كان التنوين الإعراب، لأن الإعراب خاص بالأسماء والتنوين خاص بالأسماء، والأفعال لا تعرب إلا ما أعرب منها وهو المضارع فقط، وسميناه مضارعا لأنه يضارع يشبه اسم الفاعل، أحسنتم، في وزنه يكتب كاتب، هاي وزن. طيب أيضا يضارع في معناه، يضارع في معناه في الدلالة على أن هذا كاتب يكتب، مفهوم، إلى آخره من معنى المضارعة، وهو إيه؟ المشابهة. فلما شابه الأسماء، فلما شابه الأسماء أعرب على تفصيل طويل عند النحاة في تعليل إعراب الفعل المضارع، وأنه متأثر بالعوامل، لن يكتب للمستقبل، لم يكتب للماضي، يكتب للحاضر، إذن دل على معناه بحركات الإعراب، لكن الفعل أكل وشرب ونام يدل على المضي بالصورة وليس بحركة الفتح في الآخر. اكتب، ادرس، اعلم، تدل على المعنى بصورة الفعل لا بالحركة على الآخر. أي متى دل الفعل كالمضارع على الحركة أو على المعنى من حيث حركته كان معربا، لن يكتب في المستقبل، لم يكتب في الماضي، حكاية مضارع في الماضي واضح، وأكتب هنا للمستقبل، يكتب للمضارع. إذن تأثرت هنا حركة الآخر في المضارع بحسب ليه العوامل. إذن هو معرب أم لا معرب؟ أما الماضي فهل يتأثر بالعوامل؟ لا يتأثر. لذلك أعربناه من حيث مشابهته للاسم في معناه وفي وزنه، وأنه يدل على المعاني المختلفة ليس بالصورة إنما بالحركة على آخره. مفهوم الكلام؟ طيب، فما بال قيد هنا فعل ماضي مبني للمجهول وقد نون؟ نقول إن هذا التنوين هو تنوين الترنم وليس تنوين الإعراب، لأن تنوين الترنم إنما هو لإطلاق الصوت بالغناء والنشيد لتقول قيدا، وليس للإعراب والتأثر بالعوامل كما تقول رأيت سعيدا، مررت بسعيد، جاء سعيد، وهكذا. واضح؟ إذن قيد ما نوع التنوين هنا؟ تنوين الترنم، وهذا التنوين يلحق آخر الفعل في البيت من أجل الترنم، ولا يعني ذلك أنه معرب لأجل إطلاق الصوت. لذلك يسمى أيضا تسمى هذه بألف الإطلاق، تسمى بألف الإيه؟ الإطلاق. لماذا سميت بألف الإطلاق؟ لأنه يطلق الصوت بها من أجل الترنم، فتقول وبعض قيدا لأجل الترنم، فهذه سميت بألف ماذا؟ بألف الإطلاق لإطلاق الصوت بها من أجل الترنم، وهذا هو ديدن النشيد، وهذا هو ديدن النشيد. وما معرفا بأل قد وجد، فنقول في وجد ما قلناه في قيد، من حيث إن هذه الألف هي ألف الإطلاق، ويسمى هذا التنوين بتنوين الترنم. فسواء سميناه بألف الإطلاق أو بتنوين الترنم، فإننا نلحظ معنى الترنم وإطلاق الصوت بالألف لأجل التغني والإنشاد بها. إذن قال وما معرفا بأل قد وجد. إذن المعرف بأل فهو من صياغ العموم، كقوله تعالى والله يحب المحسنين. يحب إيه؟ المحسنين، أي يثيب كل محسن. كذلك في قوله تعالى فإن الله لا يحب الكافرين. أم تريدون أن تجعلوا الحب ميل القلب في الله عز وجل؟ حاشاه أن يعني يتصف بصفات مخلوقاته فتقول إن الحب في وضع اللغة العربي أن الحب يعني ميل القلب، ثم تريد أن تفسره بناء على هذا في رب العالمين في خالق القلوب، وأن يصبح له ميل كما تميل هذه المخلوقات. لذلك نقول إن الله واحد في الصفات، لا يوجد قدر مشترك بين العباد وخلقه، لا يوجد وخلقه لا يوجد. فالحب مختلف في المعنى. تريد أن تقول والله كيف يعني نجعل أن هذا القرآن يعني لا يدل على الحب؟ خلاص قلناه اجعل، إذن اجعله مشتركا، فلا تقل إن الله واحد في الصفات إلا في القدر المشترك. وما عملته في توحيد الربوبية اعمله هنا، أن هناك قدر مشترك في الربوبية بين العرب في الجاهلية والمسلمين، وأن أبا جهل يشترك مع الرسول صلى الله عليه وسلم في توحيد الربوبية. هنا أصبح هناك مشترك بين الله ومخلوقاته، فلا تقل إن الله واحد في الصفة. إذا أردت أن تقول بأنه يوجد اشتراك في المعنى بين الله وخلقه في الحب والرحمة، فقل إن الله تعالى واحد في الصفة إلا بالقدر المشترك بينه وبين مخلوقاته، إذا افعل ذلك. لكن لا تقول إنه واحد في الصفة ثم تقول يوجد معنى مشترك بين الله وخلقه في كلمة الحب والرحمة والعلم والملك والحلم، إذن أنت جعلت الله عز وجل مشتركا مع مخلوقاته في هذا المعنى. ونقول حسبك بهذا القول إثما، أن يصبح الله مشتركا مع مخلوقاته في الرحمة. فكن صريحا، فقل إنه واحد في الصفة إلا القدر المشترك، فهو مشترك بين الله وخلقه. فعندئذ لا يصح قولك واحد في صفاته لو أنك جعلت معاني مشتركة بين الله وخلقه. إذن هل خاطبنا الله بما لا نعلم؟ لا، خاطبنا بما يمكن أن يعلم. فكما أنك تقول نون الله أعلم بمعناه وتوقفت عند هذا، فنقول لك قف حيث وقف السلف الأول، فلا تجتهد من عندك وتقول بالمعنى المشترك بين الله ومخلوقاته، بل عليك أن تقول كما قال السلف الأول: آمنت بكلام الله على مراد الله، وآمنت بكلام رسول الله على مراد رسوله. ولا تخترع هذه الأقدار المشتركة بين الله وخلقه، فقل إن لله رحمة الله أعلم بمعناها، لكنها ليست مشتركة بين الله وخلقه، فتريد أن تفوض الكيف وتشابه المخلوقات مع الله في الحقيقة، فهذا ليس تنزيها. مفهوم؟ إذن يعني ينبغي أن ننتبه إلى ذلك. نقول إن الله واحد في الصفة، لا يوجد قدر مشترك من الرحمة ولا من العلم ولا من الملك ولا من الحلم بين الله ومخلوقاته أبدا، لا يوجد هذا القدر المشترك. وأن قولنا إن الله واحد في الصفة لا يوجد قدر مشترك أبدا. إذا أردت أن تثبت قدرا مشتركا وأن الرحمة أمر مشترك بين الله وخلقه، فنطالبك بالآتي، نطالبك بإيه؟ بالآتي: أن تبين لنا هذا القدر المشترك وتبينه لنا. بين لنا، أكتب القدر المشترك من معنى الرحمة في هذا المربع الذي هو بين الله ومخلوقاته ولن يفعل. عندئذ نكون قد وصلنا إلى عدم المعنى، لا يفوض، لا يؤول، لا يوجد معنى، انتهينا إلى الفراغ، وصلنا إلى العدم، ولم يعد للقرآن لا معنى ولا تفويض ولا تأويل، وهو النهاية إلى الفراغ والعدم، إلى الفراغ والعدم. وأنا أقول لك ولكل أحد لن يستطيع أن يكتب ذلك المعنى المشترك. طب إذن كيف علمته إذا لم تستطع أن تكتبه وتعلمه للناس؟ كيف علمته إذن؟ أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ فقلت بالقدر المشترك وأنت لا تعلمه، وكان حقك أن تقف حيث وقف السلف، فإنما وقفوا على علم، إنما وقفوا على علم، لكن يجب أن تنزه وتقول إن علم الله في حقيقته مختلف عن علم العباد، إن رحمة الله في حقيقتها مختلفة، وأن التباين في الحقيقة والكيف، إن التباين في الحقيقة والكيف، لا أن تقول أفوض التكييف وأقول بالمشابهة في الحقيقة، فإن التشابه في الحقيقة أزرى بالصفة من التشابه في الكيف، فالحقيقة أقوى في الاختلاف، فالحقيقة أقوى بالاختلاف. فلو قلت لك هذا، أنا أقف بين يديك بشحمي ولحمي وعظمي، وهذا تمثال لي من الحجر، فهذا التمثال في أطواله ومقاييسه مشابه لي في الكيفية، لكنني مختلف عنه في الحقيقة. أما أنت الذي تجلس أمامي، هذا الذي يتعلم، يشابهني في الحقيقة مخالف لي في الكيفية، أيهما أقوى شبها، أنا بك أيها المتعلم أم بهذا الحجر؟ المتعلم. إذن أنت ماذا فعلت؟ أنت شبهت بالحقيقة، شبهت في الحقيقة، ونزهت في الصفة. والتشبيه في الحقيقة أمر أشد نكاية من التشبيه في الكيف مع الأسف الشديد. إذن في قوله: وما معرفا بأل قد وجد، كقوله تعالى: فلا تطع المكذبين، أيضا مما هو معرف بأل، أي لا تطع كل واحد منهم. إذن ثبوت حكم مكرر بعدد قضايا، بعدد أفراد العام. إذن بعدد المكذبين لا تطع. وهذه دلالة العام كما بينا مدلوله كلية، أي ثبوت الحكم لكل فرد، فلكل كافر يثبت حكم لا تطع، فتتكرر هذه الطاعات والأحكام بتكرار أولئك المكذبين، وهذا هو معنى العام. وأيضا في قوله تعالى قد أفلح المؤمنون، وكذلك في قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، إذن مستغرقة، إذن إيه؟ مستغرقة. في قوله تعالى في موضوع وما معرفا بأل قد وجد، لو قلنا على سبيل المثال الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، كل ربا وهو زيادة على رأس المال في القرض فهي حرام، سواء كان استهلاكي، إنتاجي، شركة، أفراد. الذي التزم بالربا ليس هو المقترض. قلت لي الظلم، العلة الظلم، قلت لك سيلتزم بدفع الفائدة فلان وهو متطوع بذلك، التزم بها لنفسه، أين الظلم؟ طرف ثالث. نقول أيضا هذا من الظلم، لقوله تعالى فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، بصرف النظر عن دافع الفائدة البنكية أو الفائدة الربوية. ومن ثم بعقد القرض كل ربا بمعنى الزيادة، أينما تحققت تلك الزيادة ولو كانت فلسا واحدا فإنها من الربا، لا فرق بين قليله وكثيره، لا فرق بين قليله وكثيره. في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، أو بإضافة إلى المعرف، يوصيكم الله في أولادكم، مضاف إلى معرفة وهو الضمير المتصل، فهذا أيضا يدل على العموم. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، حكم ثابت لكل فرد أن يغسل وجهه، إذن هي من صيغ العموم، ثبوت حكم وجوب الغسل، هذا الحكم يتكرر قضايا مكررة بعدد أفراد المتوضئين الذين قاموا للوضوء، وقل ذلك في أيديكم وأيديكم وأرجلكم، وكذلك في قوله تعالى برؤوسكم. طيب، في قوله تعالى في الدلالة على أن أل أيضا من صيغ الجمع، وأنا أتكلم بأل، أنا أتحدث ربما مرة عما هو مضاف إلى المعرفة ومرة أتحدث عن أل، في قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، الحكم يثبت في ماذا؟ أن الاعتكاف في المسجد، ولا يكون إلا في مسجد، وهذا دليل الإمام مالك أن هذا العموم يقتضي أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد، فلا يكون في البيت ولا يكون في غرفة خاصة، بل لابد أن يكون في المسجد. وكذلك في قوله في موضوع أن الاعتكاف لا يكون إلا بصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف إلا بصوم، وهذا تعبد، ولا بد من الاقتداء في العبادة بكامل الحقيقة الشرعية التي وردت عنه صلى الله عليه وسلم. موضوع الدينار خير من الدرهم، الدينار خير من الدرهم، هنا أل تفيد العموم، وفي الدرهم تفيد العموم كذلك، أي كل دينار خير من كل درهم. كذلك فيما يتعلق بقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، الآن أمره هذا من صيغ العموم أم لا؟ لماذا قلنا هو من صيغ العموم؟ لإضافته إلى الضمير، والضمير نكرة أم معرفة؟ معرفة. إذن هذا من نوع الذي قال أو بإضافة إلى معرف، ما معنى أمره؟ أي في كل ما أمر، ثبوت قضايا بعدد الأفراد، اختصرناها قليلا، ثبوت قضايا أي في كل أمر أمركم به، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. طب المندوب مأمور به، مأمور. هل هو داخل فليحذر؟ سيكون هناك تخصيص أن هذا المقصود به الأوامر الواجبة، لأن مخالفة المندوب لا إثم فيها، أما هذا وعيد على الذين يخالفون الأمر. إذن انظروا إلى مباحث الأصوليين، لما قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره دخل ليه الندب والواجب، دخل المندوب ودخل ليه الواجب، بما أخرجنا المندوب أنه لا إثم فيه، فلذلك لا يدخل في هذا. وطبعا لا إثم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل علي غيرها، قال لا إلا أن تطوع. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ليس عليك، وبعد ذلك ماذا قال؟ أفلح وأبيه إن صدق. وهل يفلح وأبيه هنا من قال فيه فليحذر الذين يخالفون عن أمره؟ إذن كيف نجمع فليحذر الذين يخالفون عن أمره مع أفلح وأبيه إن صدق؟ هل يعقل أن يتناقض الكتاب مع السنة؟ إذن ينتهي الأمر إلى الجمع، وهو أن هذا الأمر في الواجبات التي أوجبتها الشريعة. طيب، إذن هذه كلها مما يتعلق بصيغ العموم. الآن أريد أن أتكلم عن نموذج يمكن أن يكون فيه صيغة عموم، وممكن أن يكون فيه الجنس الصادق ببعض الأفراد. في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الآن إذا قلت إنما الصدقات للفقراء فهذا يعني أنه هذه الصدقة على فرض انحصار الفقراء أمامي وأنهم أصناف ثمانية كما ذكرت، فهذا يعني أنه تتكرر قضايا اللي هو إعطاء للفقير بتكرار أفراد الفقراء في النص العام. ماذا يعني ذلك؟ أنني يجب أن أقسم زكاتي بين كل الفقراء بكل أصنافهم على فرض القدرة على ذلك وانحصارهم في مكان، ولا يجزئني أن أعطي صنفا واحدا أو أن أعطي زكاتي لفقير واحد. لماذا؟ بناء على دلالة الاستغراق في العام، الاستغراق لجميع الأفراد، وأن لكل فرد حكما، هذا الحكم يكون لكل فرد أن يعطى زكاة، وعليه يجب أن يعم الفقراء وأن يعم الأصناف الثمانية المذكورة في الآية. وعلى ذلك ذهب وإلى ذلك ذهب الإمام الشافعي، أنه لابد أن تعم الأصناف ولابد أن تعم الفقراء على سبيل انحصارهم، فإن وجدت صنفين أعطي الصنفين ولا يجزئك أن تعطي صنفا واحدا. إذن سلك سيدنا الإمام الشافعي في هذا مسلك دلالة الاستغراق وثبوت قضايا بعدد أولئك الأفراد، بمعنى كل فقير له الصدقة، كل صنف له الصدقة، هذا تفسير. طيب ما دليل من قالوا بأنها تجزئ لو أعطاها لفقير واحد؟ قال إنما قصد جنس الفقراء وجنس الصدقات، فجنس الصدقات لجنس الفقراء، جنس الصدقات لجنس الفقراء. كيف تعلمون هذا؟ هناك حديث ينتبه إليه في كلام الشارع وفي كلام الناس أنه يريد أن يبين الجنس، كقوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. طيب لو افترضنا أن ال في هذه اللفظة الماء عامة تدل على الاستغراق، فهذا يعني أن جميع الماء أصبح كائنات حية ولم يبقى ماء لاستغراق الماء جميعه. وهل هذا واقع في الحس أم أننا نشرب الماء ونراه؟ إذن لم يخلق الأحياء من كل الماء، إنما خلقوا من جنس الماء. إذن ال هنا مستغرقة تريد أن تبين، ليست مستغرقة الأفراد، إنما تريد أن تبين الجنس، إنما تريد أن تبين الجنس بدلالة أن هناك ماء موجودا ويشرب وعليه، فلا يكون الحكم مستغرقا لكل الماء الذي أصبح منه الأحياء جميعا، في قوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. إذن تعينت الماء هنا للاستغراق أم للجنس؟ للجنس. طيب لو قلنا الإنسان، الإنسان بخيل شحيح طبع على الشح، ألا يوجد بعض الناس ليسوا كذلك؟ والكرم فيهم سجية والكرم فيهم طبيعة. إذن نحن نقول إن هنا باعتبار الجنس لم يلاحظ استغراق الأفراد، إنما لوحظ الجنس. طيب أليس الإنسان كجنس؟ هذا إنسان إذن له نفس الحكم باعتباره من الجنس. فنلحظ في التفريق بين الإنسان في العموم والإنسان في الجنس أن العموم يستغرق لأنه في الأفراد، بينما الجنس إنما هو أقرب للتعبير عن الطبيعة الماهية. فإذا ذكرت الطبيعة أخذت الأفراد بدلالة الالتزام. إذا أنا أريد الطبيعة فهذا طبيعته إنسان، إذن يلزم منه أن يكون شحيحا، مفهوم؟ لكنني إذا أخذتها بالاستغراق إنما أتكلم عن دلالة المطابقة على الأفراد. إذن لي ملاحظة في الإنسان، لي ملاحظة أنه قد يكون مرادا به الجنس فيكون صادقا على بعض الأفراد ولا نريد الاستغراق، وقد أريد العموم. إن الإنسان لفي خسر، أي كل الناس إلا الذين آمن. إذن أنا أريد الاستغراق، إذن أنا أخاطب الأفراد، إذن أنا أريد الأفراد. وحرم الربا عموم، حرم الربا عموم للأفراد. طيب على فرض أنني أردت أن أقول إن الربا أي المقصود هو ماهية الربا، أقول لك سيستغرق القرض الاستهلاكي فيه زيادة، القرض الاستهلاكي الربوي فيه زيادة فيه ربا، والقرض الإنتاجي فيه الربا، والقرض المؤسسي والأفراد فيه الربا، فيوجد فيه ماهية الربا فيدل على التحريم في الأفراد بدلالة لزوم، لأنه يلزم من وجود الماهية الانطباق على هذا الفرد. طب فإذا قلت إنه عموم فلا بد أن يدل بدلالة المطابقة، بمعنى كل إنسان في خسر، لكن هل أستطيع في قوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي كل ماء صار شيئا حيا؟ إذن هي ملاحظة من قبل المجتهد والفقيه في هذه الصيغة، الإنسان الربا، فربما يذهب بعضهم أنها للجنس ملاحظا الماهية، وربما بعضهم يذهب إلى الاستغراق ملاحظا استيعاب الأفراد بدلالة المطابقة، لأن الإنسان يأخذ كل واحد منهم بدلالة مطابقة، فيكون انطباق الأحكام بعدد أفراد هذا العام. هذا ما لاحظناه في ألفاظ الشريعة، وقد اجتمع الجميع في إنما الصدقات للفقراء، إنما الصدقات لإيه؟ للفقراء. فإذا قلت إنما الصدقات للفقراء على رأي الإمام الشافعي فهي مستغرقة للأفراد، ولابد من إعطاء الزكاة لكل الأصناف لكل الأفراد على فرض الإمكان، لأنها مطبقة بدلالة الإيه؟ المطابقة، وعموم القضايا بعدد أفراد ذلك العام. إذن كل فقير سيأخذ، كل صنف سيأخذ، ولا تبرأ الذمة إلا بذلك العموم، كل فقير سيأخذ، كل صنف سيأخذ. طيب وهل الملكية يفعلون ذلك؟ لا، التفتوا إلى الجنس فقالوا جنس الصدقات لجنس الفقراء، فيجزئك أنك تعطي الزكاة لهذه الأجناس المذكورة، ليس لكل الفقراء وليس لكل الأصناف، لكن لابد أن يكون هناك صنف، ولابد أن يكون هناك فقير. الفقير صنف، المسكين صنف، الغارمون صنف، المؤلفة قلوبهم صنف، ابن السبيل صنف، العاملون عليه، وهكذا. إذن لم يذهبوا إلى التعميم على الأصناف، ولم يذهبوا إلى التعميم على الفقراء، لأنهم اعتبروها مقصودا بها الجنس، والجنس يصدق على بعض الأفراد. إذن ينطبق على بعض الأفراد، ولا يشترط أن ينطبق على الجميع، كما تقول أيضا الرجل أقوى من المرأة. هناك بعض الرجال ربما يكون أضعف من النساء، فأنا إذا قلت لا أريد الاستغراق، فأنا إنما أعبر عن جنس الرجال أقوى من جنس النساء. فلو جئتني برجال ضعفاء والنساء أقوى من أولئك الرجال، أقول لك لست بحاجة هنا إلى أن تعترض علي، لأن الجنس هنا صادق ببعض الرجال. ألم تجد بعض الرجال أقوى من بعض النساء؟ إذن الجنس هنا لا اعتراض علي فيه. طيب لو قلت لك إنها دلالة عام في الرجل أقوى من المرأة، وبناء عليه كل الرجال أقوى من كل النساء، ستقول لي هذا رجل يضرب من زوجته، وهذا يضرب وهذا يضرب. فأقول لك هذا تخصيص بالواقع ولا يؤثر على صيغة العموم، وبالتالي هو مستغرق للأفراد أم لا؟ مستغرق. لذلك هنا ملاحظة قيمة في الفقه، عندما تلحظ نفس الكلمة في اسم الجنس بحيث تنظر إلى أفرادها وأنها صادقة ببعض الأفراد، أو العموم أنها صادقة على كل الأفراد. والماهية اللي هي مثل أسامة مفترس وهو علم على الأسد، لا تلحظ الأفراد إنما تلحظ الماهية فقط. فإذا قلت لك أسامة مفترس، فأنت تلحظ طبيعة التوحش فقط بصرف النظر عن من؟ عن الأفراد. فإذا قلت لك الأسد مفترس تلاحظ الأفراد، لكن هذا الاسم وهو هنا اسم جنس صادق ببعض الأفراد، ولا يشترط أن ينطبق على جميع الأفراد. فإن قلت لك الأسود مفترس أو الأسد مفترس وقصدت العموم، تلحظ شمولة الأفراد. فلذلك تجدني مرة أريد أن ألحظ الاسم الصادق ببعض الأفراد وأفسر به، وتارة ألحظ اللي هو إيه؟ العموم والاستغراق في نفس الكلمة. الإنسان مفكر، هناك مجانين، الإنسان كاتب، هناك أميون. تقول لي لاحظت أنه كاتب بالطبع، أي عنده قابلية لتعلم الكتابة، إذن ماذا يكون قد لاحظ؟ لاحظ طبعه، ولم يلاحظ كافة الأفراد. في بعض البلدان العربية نسبة الأمية 60%. تقول لي الإنسان كاتب؟ أقول لك هو بالطبع كاتب، أي عنده قابلية للكتابة. إذن أنت ملاحظ للطبع، لست ملاحظا لاستغراق الأفراد. وهذا هو ما يعين المفسر والمجتهد على فهم الكلام. لكنني لو قلت لك إن الإنسان لا في خسر، أقول لك هنا حديث عن جميع الأفراد. لكن لو قلت لك خلق هلوعة، لاحظ الطبع، هناك من هو ليس كذلك. إذن ملاحظة الطباع التي هي أجناس صادقة على بعض الأفراد، عليكم السلام، وكذلك ملاحظة الماهيات. عندما تكلم عن الإنسان وقد خلق على طبع وهو أنه هلوع جزوع منوع، ملاحظة ليه؟ للطباع. طيب إذن ما الذي أعانني هنا على تغليب اسم الجنس الصادق ببعض الأفراد؟ أنه يتكلم عن الجنس باعتبار هذا الطبع الذي فيه. لكن إن الإنسان لا في خسر، تكلم عن الأفراد جميعكم، ملحظ فيه الجميع. لأنه لو قلت إن الإنسان لا في خسر على اعتبار طباعه، أن هؤلاء الهلوعين المنوعين الجزوعين هؤلاء في خسر، إلا الذين، فيستثني الذين آمنوا من إيه؟ من هذه الطباع. لا، هو يريد أن يتكلم عن الأفراد. ففي الكلمة الواحدة لاحظنا فيها الطبع، ولاحظنا فيها استغراق الأفراد، مثل الماء، شربت الماء، أنت لم تشرب الماء كله، وأنت شربت من إيه؟ من جنس الماء وليس الماء كله، واضح؟ أو بإضافة إلى المعرف إذا تحقق الخصوص قد نفي. فإذا ظهر لنا الخصوص وهو العهد بمعنى أنه مقصود به واحد، فعندئذ لا يكون عاما بل يكون بحسب ذلك المعهود، وعندئذ لا نكون أمام حالة الاستغراق كما بينا في بعض الأمثلة. إذن نزيد على الألفاظ التي هي من الألفاظ التي للعموم، اللي هي التي حليت بأل، كقوله عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء. طيب الذهب بالذهب ربا، سواء كان ذهب للزينة أو كان مسكوكا، إذن يقع فيه الربا أم لا؟ يقع فيه. إذن ذهب زينة بذهب زينة، لابد أن تلاحظ اتحاد الوزن بينهما، تمام؟ لا تقول لي هنا هذا ذهب زينة وهذا ذهب مسكوك دنانير وهذا تبر وهذا إلى آخره، لا. طالما أنه أطلق عليه اسم الذهب وخلص وأصبح ذهبا، عندئذ لابد أن تلحقه هذه الأحكام، لابد أن تلحقه هذه الأحكام. وكذلك الشعير بالشعير في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا فيما يتعلق بمعنى هذين البيتين، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.